فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد مع الكفارات والدرجات. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الكفارات والدرجات في كثير من آيات القرآن، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وهذا الذي نعرض له في لقائنا المتجدد هذا. نقرأ في سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى على لسان جماعة المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. المنادي الذي ينادي للإيمان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كل نبي ورسول بعثه الله عز وجل إلى قومه، أسمعهم كلام الله أوامر الله عز وجل. المؤمنون المستجيبون هم أهل الاستجابة، أمة الإجابة، يقولون لربهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. والمعنى هنا بما أننا استجبنا وبما أننا آمنا. لأجل هذا يا رب نحن نسألك نرجوك: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وفي آخر الآيات نجد هذه الآية التي نستمع إليها في مقدمة هذا البرنامج: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ونحن نقرأ هذه الآيات يزداد رجاؤنا، يزداد طمعنا في ثواب ربنا، في ثواب الكريم سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنن وعطاؤه ومنته بغير حساب. كذلك نجد في نماذج الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يمحو يزيل، وهي بمعنى يكفر أي يغطي. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ رفعة الدرجات في الجنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لاحظوا هذه الثلاثة تمحو الخطايا وترفع الدرجات، ففيها معنى الكفارات والدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، من يحرص على هذا ويداوم على هذا كأنه يرابط على ثغر من ثغور الإسلام يحمي أمة الإسلام. سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، والأصل أن الرباط هو مرابطة المجاهد على ثغر من الثغور لدفع أعداء الإسلام عن ثغور أهل الإسلام. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن يعني أرى هذا الحديث الذي سأعرضه عليكم بروايات عديدة قد جمع ذكر الكفارات والدرجات في قصة جليلة عظيمة. البغوي في شرح السنة يروي لنا بإسناده عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول فقال يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش، فقال سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم أي ربي مرتين، أي تكرر السؤال وتكرر الجواب. قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض، ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ثم قال الرب فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت في الكفارات. قال وما هن؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والدرجات، ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام. قال الله عز وجل قل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. يقول البغوي بعد أن أورد هذا الحديث هذا حديث حسن، ولكن أهل العلم اعترضوا على البغوي في تحسينه هذا الحديث بأدلة كثيرة، منها أن عبد الرحمن بن عائش مختلف في صحبته، والراجح أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت له الصحبة. ولكن الحديث له شواهد، له شواهد صحيحة، له شاهد صحيح عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وله شاهد صحيح عند أحمد في المسند أيضا من حديث معاذ بن جبل، وله شاهد ثالث من حديث ابن عباس، ومن حديث ثوبان وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الترمذي فقد ذكره بإسناده إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز، تجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فبما أو فيما؟ قال: قلت: إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال الله عز وجل: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. يقول الترمذي أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذه تحتاج منا إلى وقفة، فإن الحديث حسنه الترمذي وصححه، بل ونقل عن البخاري تصحيحه وتحسينه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه محمد بن إسماعيل أي البخاري فقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أيضا في رواية أحمد في المسند يدور حول هذه الألفاظ، ولا أريد أن أطيل عليكم بقراءته. والحديث يدور حول رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. استمعوا إلى معاذ بن جبل وهو يقول: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة. الغداة الصباح الباكر، تحديدا وقت الفجر هو الغداة، ولهذا يقال لصلاة الفجر صلاة الغداة. والغدو هو الخروج مبكرا، الخروج مبكرا، والرواح هو الرجوع في آخر النهار. وفي الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح. غدا أي ذهب إلى المسجد في وقت الغداء، وراح يعني ذهب إلى المسجد في وقت الرواح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى ألفاظ الحديث: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي ذات صباح، حتى كدنا نتراءى عين الشمس. كادت الشمس أن تشرق، كدنا نرى قرص الشمس حتى كدنا نتراءى عين الشمس وكاد من أفعال المقاربة، يعني كدنا ولم تظهر الشمس بعد، لكن تأخر علينا النبي صلى الله عليه وسلم احتبس كما يقول معاذ. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، خرج مسرعا، فثوب بالصلاة، أقام بلال الصلاة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز، أي خفف في صلاته، لم يطل في الصلاة في هذا اليوم لأجل التأخير السابق. قال: فصلى وتجوز، ثم قال: أيها الناس، كما أنتم على مصافكم، كل يجلس في صفه، كما أنتم على مصافكم، إني سأحدثكم عما حبسني عنكم الغداة، إني صليت لربي عز وجل ما قدر لي، أي بالليل، صليت لربي عز وجل بالليل ما قدر لي من نفل من صلاة. قال: فنعست حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. قال: يا محمد، قلت: لبيك يا رب. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، حملة العرش ومن حوله. هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري أي ربي. قال: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، وتجلى لي كل شيء وعرفت. تجلى لي أي ظهر لي، واتضح لي كل شيء، وعرفت ما يسأله، ما يسألني عنه ربي. ولهذا في حديث عبد الرحمن بن عائش: وتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال الله عز وجل: يا محمد، قلت: لبيك يا رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قال: قلت: في الكفارات. يختصم الملأ الأعلى أي يختلفون، وسوف نتحدث عن هذا تفصيلا، يختلفون في الأفضل والأعلى والأهم والأرفع عند الله عز وجل في الثواب والدرجة والرفعة. هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الخطى إلى الجمعات، في رواية أحمد الجمعات، وفي رواية الترمذي وغيره الجماعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات. في حديث عبد الرحمن بن عائش يقول الرب تبارك وتعالى: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: والدرجات إطعام الطعام ولين الكلام، وفي الرواية الأخرى بذل السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. عندها قال الرب تبارك وتعالى: يا محمد سل، أي اطلب، اسأل يا محمد سل. وقبل أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال قال: يا محمد قل، فلقنه الله تبارك وتعالى ما يسأل. قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعلموهن، أي هذه الدعوات، تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. حينما نتأمل عزيزي المشاهد في هذا الحديث وما فيه من الفوائد، وقد قلنا صححه الترمذي وكذلك البخاري في غير الصحيح وكذلك صححه الألباني رحمه الله في غير ما كتاب، حينما نتأمل هذا الحديث نجد فيه فوائد عظيمة تتعلق بالمعتقد الصحيح وتتعلق بأمور الفقه في التعبد والمعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر على أصحابه في صلاة الفجر، وهذا يجعلنا نتساءل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر؟ هل كان يصليها بغلس؟ أم كان يسفر بها ويصليها إذا انتشر الضوء قبل الشروق؟ ومعلوم أن وقت الفجر يمتد حتى شروق الشمس، فمن أدرك من الفجر أو من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن متى كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه وعادته أنه يؤخر صلاة الفجر كما احتبس عنهم وتأخر عليهم في هذا اليوم، أم أن هديه كان بخلاف هذا؟ المسألة الثالثة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فإنه لما صلى وقال أيها الناس كما أنتم على مصافكم إني سأحدثكم عما حبسني عنكم الغداة، إني صليت لربي عز وجل ما قدر لي، أي بالليل، فنعست. وهذه مسألة ثالثة، النوم، النوم في الصلاة ونوم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال فنعست حتى استثقلت. المسألة الرابعة، الرؤية، فقه الرؤى والمنامات، فإن هذا الحديث يحكي لنا قصة ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وقد نام في صلاة الليل. ماذا رأى؟ إنه رأى رب العالمين تبارك وتعالى في أحسن صورة، سبحانه وتعالى ما أعظمه ما أجله. لابد أن نتحدث عن الرؤى وكيف نعبرها وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف أسرف الناس في هذا الباب فجعلت الشاشات والقنوات برامج لتفسير الأحلام بلا ضابط أو رابط. ثم نتحدث عن رؤية الرب تبارك وتعالى، وهل يرى في الدنيا، وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وكيف كانت الرؤية في هذا الحديث في المنام، وهل نرى ربنا تبارك وتعالى في الجنة يوم القيامة؟ نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم بعد ذلك نتحدث عن الكفارات، وسوف لا نكتفي ولا نقتصر على المذكور في هذا الحديث، وإنما نفتح الباب واسعا لكل عمل وصف في الكتاب أو في السنة بأنه يكفر الخطايا والذنوب ويمحو السيئات. ثم نتحدث عن الدرجات، درجات الجنة وما يرفع درجات العبد في الجنة. ثم نختم بالحديث على هذا الدعاء الذي لقنه رب العالمين سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا عليه يعلم أصحابه ويعلمنا، تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق، وإن رؤيا النبيين حق، رؤيا الأنبياء حق. ولكن تعالوا بنا نبدأ بالمسألة الأولى، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة. متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الغداة؟ متى كان يصلي الفجر؟ هل كان يصليها بغلس، أي في الظلام الدامس، أم كان يصليها مسفرا بها إذا انتشر الضوء وظهر ورأى الواحد صاحبه وجليسه؟ الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعض الفقهاء وتحديدا الأحناف يرون استحباب الإسفار بصلاة الفجر. والإسفار أي تأخير الفجر حتى يتضح الضوء، ينتشر الضوء في ربوع الأرض قبل أن تشرق الشمس. يقولون إن الإسفار بها أفضل، ما دليلهم؟ قالوا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، كما ذكره الحافظ في بلوغ المرام، وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ولكن جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء، يرون عكس رأي الأحناف ويقولون الأفضل والأولى أن تصلى بغلس. الغلس يعني الظلمة، وقد كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصليها بغلس. ما دليل الجمهور على هذا؟ ما دليلهم على هذا؟ يقولون: أدلة كثيرة، بل هذا مستقى ومستنبط من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته. يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وقد صح هذا في الحديث، كان يصلي الفجر بغلس، وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية، وكان ينفتل منها ينصرف منها وما يكاد الرجل يعرف جليسه. المساجد ما كانت مضاءة، الرسول يطيل في صلاة الفجر ويخرج منها ويكاد الرجل يعرف من إلى جواره من الظلمة. وفي الحديث الآخر: كان النساء يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن متلفعات بمروطهن، أي بأغطية رؤوسهن، ما يعرفن من الغلس، أي ما يعرفن من الظلمة. هذه المسألة لابد منها أن نفقهها، لأن بعض الناس الآن يحلو له دائما أن يشكك في وقت الفجر. والحقيقة أن وقت الفجر من الأوقات التي تلتبس على كثير من الناس، لأن علامته قد لا يحسن كثير من الناس أن يراها أو أن يتعامل معها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من فجر كاذب. والفجر الكاذب الذي يرى في وسط السماء كأنه ذنب السرحان، أي كأنه ذيل الذئب الملتوي. هذا قد يخدع بعض الناس في البادية في الصحراء فيظنون أن الفجر قد طلع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الفجر: إنه الضوء المستطير، أو قال: المستطيل في الأفق. والأفق هي جهة المشرق، الجهة التي تشرق منها الشمس. ووقت الفجر معروف أنه قبل الشروق، الشروق بشروق الشمس يخرج وقت الفجر. إذن فوقته قبل الشروق، قبل الشروق بكم؟ نقول: إذا ظهر الضوء المستطير المستطيل في أفق السماء. ولا شك أن حركة الأرض حول نفسها ودورانها في اتجاه الشمس، والحركة الظاهرية للشمس التي نراها نعرف بها مواقيت الصلاة، نعرف بها مواقيت الصلاة. والفجر يدق على الناس لأننا لا نرى الشمس، ولكننا نرى انعكاس ضوء الشمس يظهر في أفق السماء، كأي مصباح كشاف كبير إذا صلت في ظلمة الليل ترى له انعكاسا في الأفق أو في جهة السماء. وكذلك ضوء الشمس قبل أن تشرق الشمس يرى له هذا الانعكاس في جهة المشرق في الأفق، في الجهة التي تراها، أي جهة انطباق السماء على الأرض. تظن أن السماء تنطبق على الأرض، لكنها هذه يقال لها أفق السماء، جهة المشرق، تنظر إليها فترى فيها ضوءا. هذا الضوء إذا كان منتشرا، إذا كان مستطيرا، إذا كان مستطيلا، فهو الفجر، وهو الفجر الصادق. والدليل على أن الناس يختلفون عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 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 أصبحت، الناس تقول له طلع الفجر طلع الفجر قم فأذن، ومعنى أنهم يقولون طلع الفجر طلع الفجر أن كل يرى وكل له رؤية فيما يراه، كل له تصور فيما يراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفجر فجران، فجر كاذب لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام والشراب، ولهذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، إن كنت تريد الصوم كل واشرب، إن كنت تريد الصلاة والقيام صلي، فكلوا واشربوا. إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإحنا بنرى في مكة والمدينة نرى أنهم يؤذنون الفجر آذنين، وهذا سنة لعلها مفتقدة في بلادنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها، لكننا استعضنا عليها ببدع كثيرة، منها القرآن الذي يقرأ في الإذاعة، ومنها مدفع الإمساك، ومنها هذه الأشياء التي ابتدعها الناس واستحسنها في مقابلة الآذان الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنبيه الصائمين وتنبيه القائمين. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أقول بعض الناس يحلو له أن يشكك في توقيت الفجر، كيف نرد على هؤلاء؟ أولا قبل أن نرد عليهم أقول يستحب لنا، يستحب لنا بخصوص الفجر أن نتأنى، لأن في كل الصلوات المؤذن يؤذن يدعو الناس إلى الصلاة، الناس تخرج من البيوت، يستحب التطهر في البيوت، يستحب لنا أن نصلي السنة القبلية في البيت، وصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فصلاتك أيها الرجل النافلة في بيتك أفضل من 1000 صلاة في المسجد، إذا كانت أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام. السنة أن يتطهر المرء في بيته وأن يصلي السنة الراتبة القبلية، ومش أصلي السنة الراتبة القبلية إلا بعد أن أسمع الأذان وأردد الأذان وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل ربي له الوسيلة ثم أقوم لأركع ركعتي الفجر. بل لقد كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يركع ركعتي الفجر ثم يضطجع بعدها، يعني بعد ما يصلي سنة الفجر القبلية، ولاحظ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أفضل من كل الدنيا، لا تفرط فيها لا تضيعها، خير من الدنيا وما فيها. والرسول كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة. لكن الشاهد أننا سنصلي سنة الفجر القبلية في بيوتنا ثم نخرج إلى المسجد، وخروجنا إلى المسجد فيه درجات وكفارات، بل أقول خطواتنا إلى المسجد فيها كفارات ودرجات. ولهذا أقول لك أخي المسلم احتسب خطواتك إلى المسجد، احتسب، مش هنعد نمسك عداد ونعد الخطوات، لكن احتسب الثواب عند الله. تصور أنك تثاب لا على الصلاة فقط، وإنما على وضوئها وعلى الصلاة قبلها وعلى المشي إلى المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تطهر العبد المسلم، إذا تطهر المسلم في بيته ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، ليس له مقصد إلا أنه يريد المسجد ليصلي، فإن الله عز وجل يمحو عنه بكل خطوة يخطوها خطيئة، ويكتب له بها حسنة، ويرفعه الله بها درجة. سبحان الله، انظر إلى الخطوة الواحدة إلى المسجد، الخطوة الواحدة إلى المسجد ترفعك درجة وتمحو عنك خطيئة، أي تكفر عنك خطيئة، ويكتب لك بها حسنة. وأنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي كان يسكن بعيدا عن المسجد، وكان يأتي فرفق به بعض أصحابه فقالوا له: هل اتخذت دابة تركبها؟ تركب دابة تأتي بك، منزلك بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتخذت دارا بالقرب من المسجد؟ فقال الرجل: دعوني دعوني، إني أريد هذا، إني أحب هذا. ماذا تحب؟ قال: والله إني أحتسب خطواتي إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له: لك ما نويت ولك ما احتسبت، لك ما احتسبت. وبعض الناس كانت ديارهم بعيدة عن المسجد، فأراد الناس أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم تكتب لكم الآثار والخطوات. فإذا خرجنا إلى المسجد وأقيمت الصلاة صلينا مع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الفجر أكثر مما يطيل في غيرها، كان يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الصلاة مشهودة محضرة، تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعض الجهلة يظنون أن قرآن الفجر ما يقرأ في الإذاعات قبل بين الأذان والإقامة، وهذا غير صحيح، بل إنهم في رمضان يتحرون ألا يقرأوا هذا القرآن لألا يقوم القائم من نومه فيظن أن الفجر لم يؤذن بعد فيأكل فيمنعونه في رمضان. لكن ليس المراد بقرآن الفجر ما يقرأ في بعض المساجد قبل الصلاة، وإنما قرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، وعبر عن الصلاة بالقرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما عبر عن الصلاة أو عن القراءة بالصلاة في الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. ففيه قول ربنا تبارك وتعالى: قسمت الصلاة، والمراد هنا قراءة الفاتحة، لأنه فصلها بقول: فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وفي كل جملة في كل آية من آيات هذه السورة المباركة عفوا في كل آية من آيات هذه السورة المباركة رب العزة يتكلم ويخاطب الملأ الأعلى من الملائكة، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه العلاقة الحميمية تتجلى أكثر في صلاة الفجر، ولهذا نقول يستحب أن نؤخر صلاة الفجر في رمضان وفي غير رمضان، مش لأن الوقت غير صحيح، ولكن لأن هذا هو هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالآذان دعاء للبعيد إلى الصلاة، والإقامة دعاء القريب ليقوم إلى الصلاة. ثم نقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 60 إلى 100 آية، ثم يخرج من صلاته ويكاد الرجل يعرف جليسه، يكاد يعرف جليسه لأن الظلام ما زال منتشرا، ويصلي النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن عائدات إلى البيوت ما يعرفن من الغلس أي من الظلمة. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا دأبه وسنته. لكنه في هذا اليوم، في اليوم الذي يحدثنا عنه معاذ، احتبس تأخر. يقول معاذ: حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، حتى كدنا نرى عين الشمس، قرص الشمس. تأخر. وهذه لم تكن سنة الحبيب محمد ولا عادته ولا دأبه كما قلنا، وكما هو قول جمهور أهل العلم. ولكن لأن البعض ربما تأخذه عينه، ربما ينام عن هذه الصلاة المباركة، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ عبده إلا على تفريطه. والتفريط لا يكون في النوم، إنما يكون التفريط في اليقظة. لأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. قد يتساءل البعض: هو حدث مرة إن الرسول نام عن صلاة الفجر؟ حدث؟ أقول: نعم حدث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، معه أصحابه، والرسول كان يخرج في أسفار كثيرة كلها في الغزوات أو في الحج أو في العمرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر واشتد في السير، فقال له أصحابه: هل عرسنا يا رسول الله؟ يعني نريح بقى في المكان ده ونقيم ونبيت ننام. فقال: أخشى على الصلاة، أخشى أن تضيع الصلاة. فقال بلال: أنا أراعي الوقت يا رسول الله. وفي رواية، وهذا الحديث في صحيح البخاري وهو متفق على صحته، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة، من يحرسنا الليلة، يعني يقوم ويسهر حتى يوقظ إخوانه لصلاة الفجر. انظروا للأسباب، اتخاذ الأسباب للصلاة. الرسول ما نامش هو أصحابه وهم متعبون، وترك الأمر هكذا لله عز وجل، إن شاء أوقظهم وإن شاء تركهم. وإنما قال: من يكلأنا الليلة، من يحرسنا الليلة. وسنأخذ الاتصالات بعد هذا الحديث سريعا. فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنام وقام بلال يصلي، ولكن النوم الذي أخذ بأعينهم وقلوبهم أخذ كذلك بعين بلال فنام. فلم يستيقظ الصحابة إلا على حر الشمس، وكان أول من استيقظ أبو بكر، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، ضاعت الصلاة. انظر إلى أبي بكر كيف كان ينظر إلى الصلاة: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه قد مات له عزيز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في نومه، وما كان أحد من أصحابه يجرؤ على أن يوقظه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي أحد، إن قلبه بيد الله عز وجل، إن عينه تنام ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه كما قال. وقد يكون في حالة يتلقى فيها الوحي، وقد يكون كما في هذا اليوم الذي قص على أصحابه ما حبسه عنهم، كان في رؤيا عظيمة أتاه فيها رب العزة تبارك وتعالى في أحسن صورة. ولجأ عمر إلى حيلة، فأخذ يرفع صوته بالتسبيح والتحميد والتكبير، يرفع صوته ليوقظ النائم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا موطن غلبنا فيه الشيطان، قوموا عن هذا المكان، قوموا عن هذا المكان، مكان نمنا فيه عن الصلاة، مكان لم يبارك لنا فيه، قوموا عن هذا المكان. فقاموا ونزلوا في مكان آخر وتوضأوا، وأذن بلال بالصلاة وأقام، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي بهم في الوقت تماما بتمام. وصارت هذه سنة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها غير ذاك أو إلا ذاك. وليس في النوم تفريط. لكن نفهم أنه ليس في النوم تفريط، ليس على النائم محاسبة أو مساءلة، لكن عليك وأنت في حال يقظتك المساءلة والمحاسبة. إذا سهرت ليلك ثم جئت لتنام قبيل الفجر فأنت غير مفرط في نومك لكنك مفرط في يقظتك. انت رايح تنام قبل الفجر يعني مش هتصحى للفجر، ما اخذتش بالاسباب. اذا نمت دون ان تضبط المنبه او تسأل احدا ان يوقظك فانت لم تأخذ بالاسباب. مطلوب اذا نمنا ان نراعي الصلاة، ان تتعلق قلوبنا بالصلاة. فمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، أي قلبه معلق بالصلاة، يسير على طريقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قوله لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، وفي قوله للأمة جميعا وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني أعز الأشياء إلي، أحب الأشياء إلي الصلاة. هكذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى، مسألة احتباس النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في هذه الغداء في هذا الصباح حتى كادوا يطرأوا عين الشمس. ثم نقف على بقية الفوائد إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم. في أسئلة يا أستاذ جمال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
حضرتك طيب يا شيخ.
وحضرتك طيب.
بارك لنا في حضرتك ويجعلنا من مقيم الصلاة يا رب.
آمين يا رب.
كان لي سؤالين عند حضرتك بس استسمحك فيهم. السؤال الأول، في بعض الأحيان بيكون في معلش يعني في الكلام يعني بلغم في حل رؤي يعني، فبتلقه أثناء الصيام يعني أنا ببقى غير قادرة على أني أطرده يعني، فبتلقه، فيا ترى في الأمر ده شيء؟
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني، ان انا ظهري عندي فقرات ظهري نفسها فيها تآكل الفقرات من ورا، فكل ما اكشف عند حد هو بيقول لي خففي الوزن شويه، فانا رحت لدكتورة علاج طبيعي فهي بتركب لي ابر صينيه على اساس ان هي تساعدني في نظام الاكل اللي انا بعمله يعني وكده يعني. فهي حضرتك بيبقى مكانها اخر الخدين كده يعني قرب الودن قوي، وده موضع ابرتين وفي ابرتين تانيين بيبقوا جوه الودن عند العظمه من فوق. فالامر ده فيه شيء وانا بتوضى، انا اول ما حطيتهم كان كل ما اجي اتوضى كان بحس يعني بصراحه بريبه كده في قلبي مش مرتاحه يعني، خايفه ان المايه طبعا ما بتكونش توصل للاماكن دي لان الابر بيبقى فوقيها.
انت وزنك كبير، وزنك كبير قوي
يعني، هو يعني يعتبر يعني زياده شويه محتاج ان هو
طيب ماشي
ينزل يعني.
اسمعيني ان شاء الله عبر الشاشه. في أسئلة تانية يا أستاذ جمال؟ الأخت بتسأل عن حكم ابتلاع البلغم في أثناء الصوم، وهي طبعا وصفت الحالة لأنها يعني تعجز عن إخراجه، ودي حالة لا يسأل عنها الإنسان. يعني هناك حالتان للبلغم، حالة تخرجه تلفظه، ولا شك أنه لا أحد يبتلع البلغم، يعني الاصل اننا اذا ظهر نخرجه، لكن بعض الناس يعني ياتيه الوسواس في هذا الباب فيقول بلعت. لا تتعمدي بلعه اذا كنت تقدرين على اخراجه في منديل او غيره او في حوض الحمام او نحو هذا، فهذا هو الاصل. لكن الذي لا يستطيع الانسان ان يحترز منه، غصب عني حكمك حكم الريق، بلع الريق يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام. كذلك هذا لا يفسد الصيام طالما انه لا يمكن الاحتراز منه. الاخت يعني احتاجت الى التخسيس لعلة لمرض في الفقرات، وهذا يعني انا انصحها بانها تهتم بهذا التخسيس. هي بتسأل انها بتخسس عن طريق الابر الصينية، والابر الصينية بتغرس في شحمة الاذن او في جزء من الاذن، وهي بتقول في جزء من الخد، سؤالها هل تؤثر على الوضوء؟ لا، لا تؤثر على الوضوء لأنها ضئيلة وغير ملحوظة، فهي لا تؤثر على الوضوء إن شاء الله. لكن أنا أنصح الأخت وأنصح إخواني جميعا، عندنا رمضان، نلجأ للإبر الصينية ونترك صيام رمضان وصيام ستة من شوال بعد رمضان؟ الصوم أفضل وسيلة لتخسيس الوزن الزائد، خاصة إذا ضبط الإنسان حياته بالصوم. أنا أنصح الأخت إنها يعني تركز في يومها في 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 الإفطار وفي السحور على الأطعمة التي لا تزيد الوزن، أطعمة مالئة ولكنها لا تزيد الوزن، ودي يعني كلام بقى أصبح كلام طبي وكلام طبي، طبق السلطة، طبق السلطة، الزبادي بدون الدسم اللي عليه، هذا يساعد كثيرا إن شاء الله. وأنا بتكلم هنا بمناسبة رمضان لأن رمضان صحة، وإحنا مش عايزين التخسيس يبقى وسيلة من وسائل إضعاف الجسم، قوة الجسم هذه من عند الله عز وجل فلا نضعفها. في أسئلة تانية يا أستاذ جمال، مش عاجب مش عاجبك الرجيم؟ طيب الأستاذ جمال واضح إنه بيحبش الرجيم، فبيقول لي نختم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا الذنوب ويكفر عنا السيئات، وأن يرفع لنا الدرجات. والحقيقة نحن في فرصة في رمضان، فينبغي علينا أن نغتنم الرمضان وأن نغتنم أوقاتنا في رمضان، نغتنم بصورة سهلة وبسيطة، نحافظ على الصلاة في المسجد، نحافظ على صلاة القيام في المسجد أو حتى في البيت، ركعات السنة قبل الصلاة وبعد الصلاة، قراءة بعض آيات القرآن، الأذكار الموظفة في الصباح وفي المساء وفي أثناء النهار، الكلمة الطيبة، كل هذه الأشياء على سهولتها، المشي إلى المسجد، الخطوات إلى المسجد. أنا ما جئت بشيء صعب، وإنما أشياء ينبغي على المؤمن أن يعتد عليها وأن يفعلها، لكن هذه والله ترفع الدرجات وتحط الخطايا والذنوب وتكفر السيئات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لهذا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يثيبنا عليه بالجزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو مولانا المتفضل علينا. فنسألك يا ربنا أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تعتق رقابنا من النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن